أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 13 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم بصفة عامة، ونحن مع الوصية الأولى بصفة خاصة، ومع شرك الذات بصفة أخص. والآية تقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات والوصايا المباركات، وهذه وصية الوصايا وأساس كل أساس، نطيل معها النفس من باب إصلاح عقيدتنا. أعلم أنه ليست هناك نسبة وتناسب بين هذه الدروس المطولة في وصية واحدة وتأتي الوصايا الأخرى فنكر عليها سريعا ونمر عليها مرور الكرام. الأمر يسير والإجابة معروفة، وصية في بر الوالدين، وصية في عبادات، وصية في أخلاقيات، كله يعني مهم لكن فيه سهولة، والحديث عنه متكرر. لكن الحديث في العقيدة الحقيقة يعني شيء شحيح جدا في الأمة، والذي يحدثك في العقيدة يأخذ منها قشورا. والكلام عن العقيدة تحول إلى علم كلام منذ فترة ليست بالقصيرة، وهذا الخلط الشائن بين علم العقيدة وعلم الكلام هو الذي جعل المسلمين بلا عقيدة، وإن كانت لهم عقيدة فهي أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرفون ركائز الإيمان على الجملة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لكن لا إله إلا الله التي هي منهاج حياة والعلم بها فرض عين على كل مسلم، ينبغي أن يكون منذ الصغر، وما لم يبلغ الحلم، لأنه مع بلوغ الحلم سيتفرغ لعلم جديد كعلم فقه الصلاة، ثم علم فقه الصيام، ثم علم فقه الزكاة والحج، كل في حينه على سبيل فرض العين، وإلا فهو يتعلم العلم قاطبة على سبيل فرض الكفاية. فأنفع العلوم هو علم العقيدة، وهذا يعني بجهود جبارة تحول إلى مسار غريب الشكل كعلم كلام، كفرق، كمذاهب، كما يكون درس الليلة هذه إن شاء الله. أيضا كيف تحولت العقيدة من لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله. يعني عوام المسلمين يعرفون أو يقولون لا إله إلا الله، لكن على طريقة المرجئة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهي كلمة يقولونها ثم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، وهذه مصيبة كبيرة. ومما هون من هذه المصيبة أن أناسا يحسبون على أهل العلم وقفوا من هؤلاء الخليقة موقف المحامي عن المتهم، يبررون أخطاءهم ويدافعون عنهم ويبحثون عن المبررات وعن المسوغات. الحقيقة قضايا الدين لا تحتاج إلى محامي، إنما تحتاج إلى الطبيب الذي يشخص الداء ويصف الدواء، تحتاج إلى الطبيب الذي تذهب إليه لوجود دمل في جسمك فيفقأه بكل قوة وينظفه بعناية وأنت تصرخ تحت يديه. وظاهر الأمر أنك تقسو عليه، ولكنه كطبيب حاذق يعلم أنه إن لم يفعل هذا فإن مسار هذا العضو سيكون سبب فساد بقية البدن ويؤدي إلى هلاكه. ولذلك قبل أن يبتر هذا العضو وقبل أن يؤدي إلى فساد بقية البدن هو ينظفه بكل قوة ولا يبالي بصراخ المريض تحت يديه. وقضايا الدين تحتاج لمثل هذا، ولا تحتاج إلى المحامي الذي يخرج المتهم من قضيته كالشعرة من العجينة ليجعل من البريء متهما ومن المتهم بريئا وليكون من أهل الزور. لا، نحن أهل السنة والجماعة كما قيل في خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم: أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. كلامنا كله ينصب على عمومات وعلى مبادئ ولا ينصب على معين إنسان بعينه، لأن هذا الإنسان بعينه نحن نحتاج أن نستثيبه، نقيم الحجة عليه، نرفع عنه كل الأعذار، وهذه رحمة أهل السنة بالخليقة. لكن هذا لا يعني أن نسكت عن الحق أو أن نتمادى في الباطل، فإن الله عز وجل يقيض لهذا الدين على رأس كل 100 سنة، إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وتجديد أمر الدين كما قاله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله في ربوبيته، لا تشرك بالله في ألوهيته، لا تشرك بالله في ذاته. مع المحاضرة الأخيرة لا تشرك بالله في ذاته، كان الحديث عن شرك الذات المتمثل في اتخاذ ولد لله أو جعل الذات الإلهية مركبة من أشخاص ومن أجزاء، وهي عقيدة اليهود والنصارى. عقيدة اليهود ضعيفة جدا بجوار عقيدة النصارى في هذا المعنى، لأن الله عز وجل قالها مرة واحدة في القرآن، وقالت اليهود عزير بن الله. وأنا كمتخصص في الأديان يعني لا أكاد أسمع عن هذه الفرقة التي قد تكون اندثرت، لكن وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه في الناس كثيرة. هذه لا يكتفى بأن يكون عليها كذا مليون مسيحي أو كذا مليار، إنما يراد لغير المسيحيين أيضا أن يدخلوا في هذا المعتقد. أربعة مليار مسيحي غير اللي بنصروهم كل سنة. وعندك فارق ما بين اليهود والنصارى أن اليهود لا يحبون لغيرهم أن يدخل في دينهم، لأنهم لا ينظرون إلى الدين على أنه دين، وإنما ينظرون إلى أنه دين خاص بهم، وهم جنس راقي، هم الساميون من الخلق. فدخول غيرهم من الأجناس الأخرى معناه أنه سيكون يهوديا مثلهم، ومعناه أنه سيكون هناك تفاوت داخل الدين الواحد. لذلك اليهود لا يحرصون أبدا على دخول أي أحد من الأمم، وفي من يسمونهم بالأمميين، وسماهم القرآن بالأميين. لا يحرصون على دخول أحد من هؤلاء في دينه، إنما ينابذونهم العداء بأن يقولوا ليس علينا في الأميين سبيل فنفعل فيهم ما نشاء. وجموع الأميين عند اليهود يعني الأمم الأخرى غير اليهود لا يعدوا إلا أن يكونوا كلابا وحميرا، بل إذا عاملوا الكلاب والحمير بما يعاملون به الأمميين وجدوا اعتراضا من جمعيات الرفق بالحيوان. لكن مع الأمميين فليفعلوا ما يشاءون، ولا تكون عندهم وخزة ضمير في أنه قتل إنسانا بغير حق، أو طفلا، أو امرأة، أو اغتصب فتاة. ويقول كما لو قتلت كلبا، كما لو ذبحت دجاجة، بل هذا أيسر من هذا يعني. ثم إنه يتقرب إلى إلهه الذي يعبده بمثل هذا. فهذه المعتقدات التلمودية اليهودية لا تجعلهم يحرصون على أن يهود أحدا. إنما النصارى عندهم حرص شديد في تنصير غير المسيحيين من كل الأمم، سيما من المسلمين. يعني يتركون عبدة الأوثان ويذهبون إلى المسلمين، لأن المسلمين بالنسبة للنصارى غصة في حلوقهم. فلذلك في مخططات رهيبة لتنصير البلاد المسلمة بالذات أكبر البلاد المسلمة، يسمونها الرصيد الاحتياطي للمسلمين، منطقة شرق آسيا، منطقة ممتلئة بالمسلمين بصورة كبيرة جدا. فأندونيسيا، دولة أندونيسيا دولة مسلمة، أكبر دولة مسلمة على مستوى العالم، عبارة عن جزر كثيرة جدا وكلها مسلمون. إلى وقت قريب كم تزيد على 300 مليون مسلم؟ وبجوار أندونيسيا ماليزيا، في شرق آسيا أيضا الهند وباكستان وبنغلاديش، باكستان وبنغلاديش يزيدون على 300 مليون مسلم. لكن حدث انفصال ما بين باكستان وبنغلاديش أدى إلى تخلف الدولتين وتقاسم موجود، أو يعني انفصال، كما إنه في انفصال ما بين الهند، وكل هؤلاء كانوا في شبه القارة الهندية. وبعدين عشان نفصل الهند الوثنية عن المسلمين، فجعلوا المسلمين عبارة عن باكستان الشرقية والغربية، ما كان في شيء يعرف باسم بنغلاديش. بنغلاديش هذه لم تكن تعرف إلا بعد الانفصال بهذا الاسم، فقال باكستان الشرقية وباكستان الغربية. وفي انسحاب المسلمين أو خروجهم من الهند الوثنية كهجرة وتجمع في منطقة كبيرة هي باكستان الشرقية والغربية، كان يترصدهم الوثنيون الهنود وهم في القطارات، فيخرجون عليهم فيبيدونهم ويستأصلون شعفتهم، قتلوا آلافا مؤلفة. وبقيت هند، الهند وثنية وفيها أقلية مسلمة مستضعفة، وبقيت كشمير جزء للوثنيين وجزء للمسلمين، ولم تزل محنة كشمير إلى يوم الناس هذا لها قرابة 60 سنة، 70 سنة، وإلى الآن الحروب مشتعلة ما بين كشمير المسلمة وكشمير الوثنية الهندية. حصلت مشاكل ما بين باكستان الشرقية والغربية، ترتب عليها الانفصال، وصارت باكستان الشرقية تسمى بنغلاديش، بلاد البنغال، ملايين مملينة. كل هذه البلاد بخلاف الأقليات المسلمة، منها ما نسمع عنه ومنها ما لا نسمع عنه، ويرحمه الشيخ محمد الغزالي وهو يصرخ: من يعرف شيئا عن مسلمي فطاني؟ ومن يعرف شيئا عن مسلمي الفلبين؟ ولم تكن فلبين، إنما سميت بالفلبين نتيجة التنصير. وكان المؤتمرات التنصيرية حريصة على ألا يأتي عام 2000 اللي مر عليه الآن 20 سنة، أنت في 2020 وداخل على 2021 أهو، كانوا حريصين على ألا يأتي عام 2000 إلا وأكبر دولة مسلمة تتحول إلى دولة مسيحية، وجهود جبارة. لكن جاء عام 2000 و2010 و2020، ولم تزل بفضل الله أندونيسيا مسلمة كأكبر دولة مسلمة. لكن لا يجعلنا هذا نقلل من الجهود التي بذلت في أن تتغير معالم الدين أو أن يتنصر عدد كبير من المسلمين. أنت عندك تنصر إذا ما كانش هذا من باب حرب الإحصاءات، لأني أعرف أنه في حاجة اسمها حرب الإحصاءات، فبقول هذا من باب القيد في الكلام والاحتراز حتى لا أنساق أمام هذه المسألة. لكن أخبرت أن قرابة 50 مليون تنصروا من اندونيسيا المسلمة. طبعا 50 مليون من 300 مليون زي ما تقول ما حدش حس بيهم كده يعني، لانه لسه عندك 250 مليون. فال50 مليون انساحوا وسط 300 مليون، لكن ده رقم خطير لو صح. لانه انا زرت ماليزيا مثلا وهي بلد منشقة عن اندونيسيا منذ فترة، كما ان سنغافورة انشقت عن ماليزيا وصار عندك دولة اسمها سنغافورة ومن اقوى دول الان اقتصاديا، وعندك ماليزيا دولة قوية جدا من الدول الاسيوية النمور، وبعديهم اندونيسيا البلد المسلمة الفقيرة بملايينها هذه. فأنا لما كنت في ماليزيا كم سكان ماليزيا؟ 25 مليون. 25 مليون وأغلبهم من سكان الصين. طيب لو صحت هذه النسبة، 25 مليون لدولة زي ماليزيا، ودولة بينظر إليها بتقدير واحترام لأنه عندها تجارب ناجحة وعندها اقتصاد قوي، ورجل محترم مثل مهاتير محمد عمل من ماليزيا حاجة، وطالما كان في الحكم كانت ماليزيا شامة وسط الدول الأسيوية والدول النمور. قالت لما خرج كان مسلسل ثاني سياسي أو تاريخي ما لناش دعوة به، لكن لما يكون عندي ماليزيا 25 مليون وتقعد تتجول انت في ماليزيا بالطيارة، يعني معناها عندي 50 مليون كما لو كان بمثابة دولتين كماليزيا. دي مسألة خطيرة جدا، لكن مجرد معلومات بتقال في دروس، ولكن حقيقة الأمر أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. مؤتمرات التنصيرية والمسمى في الكتب بالمؤتمرات التبشيرية بيقول فيها رئيس المؤتمر التبشيري الأول في مصر اللي اتعمل في بيت أحمد عرابي،
بيت الأم،
أي نعم، اتعمل سنة 1916. فبيقول على مدى هذه السنين الطويلة التي والجهود الكبيرة لم ننجح في تنصير أحد من المسلمين إلا رجل اختطفناه من أهله أو آخر لا يبالي بالأديان ولا يهمه إلا أن يأكل ويشرب ويكتسي، أو طفل صغير لا يعرف شيئا فنشأناه عندنا حتى شب بيننا كأنه نصراني. وحتى هؤلاء ربما تنصرت أجسادهم ولم تتنصر قلوبهم، يعني لا يزالون على الفطرة، زي حكاية الرجل اللي قاعد ويصرفوا عليه وكذا وكذا، وبعدين لو يقول لا إله إلا الله، إزاي أنت بتقول لا إله إلا الله؟ قال أنت اشتريت جسدي، ملكوش دعوة بقلبي، منا كثير يعني. فبيقول لهم إحنا يعني هذا الذي استطعنا تنصيره، فلم نفلح في مهمتنا هذه، لكنكم معاشر المبشرين أفلحتم في أنكم أخرجتم المسلمين من الإسلام ولم تدخلوهم النصرانية، لأن دخولهم النصرانية شرف لا يستحقونه، وأنتم بجهودكم هذه الجبارة صرتم مقدمة المستعمرين حيث أوجدتم نشأً لا يبالي بعظائم الأمور ولا يهتم بمصير الأمم، قد ضاعت أخلاقه وفسد حاله وصار مذبذبا لا يبالي بالدين ولا بعظائم الأشياء، ومثل هذا الذي قدمتموه هو الذي تبارككم الكنيسة من أجله، ويبارككم الاستعمار من أجله، ونبارككم نحن من أجله، ويبارككم الرب والرب معكم، فليبارككم الرب. القس صموئيل زويمر أكبر المبشرين في العصر الحديث، صاحب هذه الكلمات التي اختصرتها اختصارا وذكرتها بالمعنى فيما يهمنا في القضية. والشاهد أن هذه خرجة مرتبطة بالتخصص، فسامحوني أعود فأقول النصارى أصحاب ضلال كبير في العقيدة، في أشركوا في الذات، واليهود كذلك. الشرك اللي عند اليهود ليس من باب التعدد، إنما هو من باب التجسيم. يعني أي يهودي تلقاه في الدنيا يقول لك الله إله واحد، لكن هذا الإله الواحد عند اليهود يعني والعياذ بالله كالإنسان عنده غضب، عنده طيش، عنده جبن، عنده انفعالات تجعله يندم على انفعالاته، ويندم على أنه عذب شعبه الذي هو شعب الله المختار، لأن اليهود يرون أنه شعب الله المختار، وأن بقية العالم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار إلى آخر هذا في المعتقدات اليهودية. فعندهم ضلال في المعتقد مع الله عز وجل شنيع، صحيح ليس ثالث اثنين ولا ثالث ثلاثة، لكن الذي يقال عن الإله الواحد الذي يؤمنون به أنت لا ترضاه لعبد عندك ولا لخادم جاء لخدمتك. كان يقال لك أنا هجيب لك خادم يشتغل عندك، هذا الخادم جبان ومهزوز ومهزوم وخاف يطلع يقضي مصلحة، ونطلع يقضي مصلحة العيال يضربوه، ويأتيك باكيا وما إلى ذلك. يعني لا، ده موضوع كبير، موضوع كبير موجود في التوراة المحرفة، موجود في التلمود، موجود في البروتوكولات، اللي هو عبارة عن معتقد اليهود في الإله. لما بندرس اليهودية كدراسة متخصصة يقولون من هو الرب أو الله في الاعتقاد اليهودي، وتروح تجيب النصوص التوراتية والنصوص التلمودية، لا تزيد عليها. لماذا؟ عشان انت ما تفتريش عليهم شيئا، تجيب النص بس كده وتقراه، لأنك انت لا يمكن تتخيل هذه النصوص في حق الله. ومهما أي عالم ومتخصص يقول لك اليهود يعتقدون كذا وكذا في الرب، مش ممكن يا رب، لا مش معقول، لا والله أول مرة أعرف منه. هتلاقي لو أنت قرأت التوراة أو التلمود هتلاقي الكلام ده. طبعا ده زي ما بقول لك تخصصي، يعني رسالتي أنا العالمية الدكتوراه في هذا المهن، ما كانتش في باب تاني. التعصب والتسامح أو التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، فألوان من التعصب المعتقد اليهودي، ألوان من التعصب المعتقد المسيحي، ده غير بقية ألوان التعصب الأخرى اللي واخدة جوانب شتى في الحياة، ومنها معاملة اليهود أو النصارى مع المسلمين، اليهود اللي عملوه في المسلمين على مدى التاريخ
تاريخ أسود ما فيهوش نقطة بيضاء. والنصارى وتاريخهم الأسود مع المسلمين، وده نماذج حية زي محاكم التفتيش والحملات الصليبية ولغاية يوم الناس هذا. وهو قول ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فاليهود والنصارى أكفر الكفار، وكفرهم يفوق كفر غيرهم بكثير. وإحنا كمسلمين عندنا هزيمة نفسية. أنت لا تجد النهاردة عالم يطلع في الإعلام يقرأ هذه الآية التي قرأتها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولأنه يقرأ مثلا الآيات التي جعلتها في خطبة الجمعة أمس وأنا بتكلم عن الكريسماس والأعياد، إيه المشروع وإيه الممنوع في الإسلام. آيات هذه لا تقرأ، إنما إيه اللي يقرأ: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وتتيري كده حنية، واللي قاعد أيوه كده يا حنين غزيني غزي، أيوه كده أنت كده كيفتني. كيفتني. ليه؟ لأنه ولتجدن أقربهم مودة، على إنه خلاص هم دول. وطبعا وتلاقي يقول لك ايه الرئيس وراح وزار البتاع في عيد الميلاد وقد دع وقف في بيت من بيوت الله، كنيسه بيت من بيوت الله، والتهنئه بالكفر. واللي بيقولوا علي سبت ده ولا علي حد ولا ايه اللي بيقول ده، حاجه غريبه الشكل والله. أقول إيه يعني، أعمل مقارنة زي موجودة المقارنة في اليوتيوب ما بين علي سبت وما بين بابا الفاتيكان. بابا الفاتيكان يقول إنه الاحتفال بالكريسماس جاهلية غير موجودة في الأناجيل، وعلي بتاع علي كفتة قاعد يقول سيدنا المسيح ودلة السلام وبداية السلام، وقاعد ينخع. هو كان شهر الدولة سكران بالظبط، لكن من انت يعني؟ ما هو يعني الشيء من معدنه لا يستغرب. انا ما بستغربش لما بعد اسمعه يعني، بس انت عارف ايه لما تحب كده تبقى عندك حب استطلاع. بقعد اسمع يعني اشوف الدنيا فيها ايه، يعني وصلت الدنيا لايه والله. وبعدين حد بيقول لي معقول الكلام اللي بيقوله ده؟ ومش ده برضه محسوب على المسلمين وعلى علماء المسلمين؟ طيب واحنا هننسى الايه ليه؟ افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على ايه؟ هو القران ساب حاجه؟ واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وبعدين ده طابور، إن كان علي بتاع ده كبر تلاقي مثلا واحد لسه مليان كده وماسك نفسه اسمه البتاع الجندي ده مثلا، إيه ما هو بالتاني مش تفوق على علي ولا لسه؟
تفوق ولا
بس وطالع لك حتة بساليا بعديهم ايه حتى قال الروس مليون مجرد، قالوا ربع مليون ده عاوز مش عارف كام سنه حسبوها له تطلع يجي 300 سنه. قالوا لا انا بصراحه كنت متواضع، انا بقول 250 مليون مجلد، 250 الف يعني هو ربع مليون ده، لا الحكايه اكثر من كده نص مليون يعني. طبعا يعني اعوذ بالله، مش هو النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر علامات الساعة وأن يتكلم في أمر العامة الرويبضة، تافه حقير المنافق الممسوخ الفويسق، ده مو الكلام. وبعدين طلع حتى المسالية برضو على نفس الحكاية لسه، ده كان يوم من الأيام كان تلميذ من تلامذتنا في الدعوة للأسف، بيقولوا عليه رمضان باين. الواد الصغير ده اللي بيقعد مع الكبير ويقعد يقولوا يعملوا حاجات كده زي العادين يعني.
اسمه
رمضان بيجي معاك بس مش فاكر اسمه بالكامل يعني. وبعدين ما بحبش اقول اساميهم، دول بيستنوا الفرصه اللي ممكن يرفعوا فيها علينا قضايا. الشيخ ابو اسحاق الحويني الله يشفيه وعافيه ويحفظه يا رب، يوم ما كان بيرد على علي بتاع ده بطيخ ولا كفته راح رافع عليه قضيه ايام الثوره، الحمد لله ربنا نصره حفظه. فما تلاقيش اللي يكلمك عن الحقائق، انما يشوف ايه اللي ممكن يلوي عنق النص. والله فكرتوني الايه دي محتاجه وقفه مني في خطبه. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، لانه دي من ضمن الايات المظلومه، ودي على طول عاملينها احنا شعار الوحده الوطنيه والبعد عن الفتنه الطائفيه. ربنا بيقول اهو ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. طب انا مش هقول لك تفسير الايه ولا سبب نزولها، كمل بس الايه زي انا لما بحب اقرا في الصلاه فبكمل المعنى اللي انا فيه، بطول شويه على الناس وبزهقوا شويه، لكن المعنى لازم يكمل. فدي انت لما تقراها ما ينفعش تقول فويل للمصلين الله اكبر. يبقى هنا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلوا عليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا إيه. قلوا ربنا آمنا، خلي بالك أهو أهل يقولون ربنا آمنا، مش لسه الكفار آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب واللعنين على كفرهم يا رب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تفسير الآية من غير تفسير، الآية قراءة فقط هي، فما بالك لما تقرأ تفسيرها وتقرأ سبب نزولها وكذا. لكن هو كذا يعني أصحاب لا تقربوا الصلاة وأصحاب فويل للمصلين هم دول سحرة فرعون اللي شغلين الإعلام المصري دلوقتي أو الإعلام العالمي، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله في ذاته. أنا ختمت المحاضرة الماضية بكلمتين فيهم نوع من التشويق، بقول الشرك اللي عليه النصارى ده بتاع إنه الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله، وتاني يوم خصصتها عن قضية الصلب وسبب الصلب وما يعتقد عندهم بعد التثليث والبنوة، عقيدة ثالثة اسمها الصلب والفداء، هما ثلاث معتقدات رئيسة عند النصارى، تثليث بنوة المسيح الصلب والفداء. فأنا لما كنت اتكلمت في محاضرة عن التثليث وبنوة المسيح قلت ما فوتش الكلام عن الصلب والفداء وخد المحاضرة بتاعك، على انه الاله عند النصارى ثلاثه بس في واحد، يعني أب وابن وروح قدس إله واحد. إزاي؟ قال لك إلغي عقلك واتبعني، واغمض عينيك وسير ورائي. وعندهم التفكير في مثل هذا كفر. ما حدش يتكلم في موضوع إزاي الثلاثة في واحد، ومسألة التجسيد، ومسألة اللاهوت والناسوت، وليه مثلا يعني في الأخير اللي صلب الناسوت ولا صلبش اللاهوت. هو مثلا الإجابة هكذا شاءت الإرادة الإلهية. تقعد معاي بروفيسور منهم وتناقشوا وتقول طب إزاي؟ إزاي يعني الإله تجسد في صورة بشر؟ إزاي الإله حل في مريم؟ إزاي الإله يعني يرضى بهذا لابنه البار الوحيد؟ إزاي الإله يرضى بأن يصلب؟ إزاي طب لما يجي ينصلب ينصلب الناسوت ولا ينصلبش اللاهوت؟ وإزاي طلع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر؟ ده هو نازل عشان يرحم البشر، طالع عشان يحاسب البشر. يا عم لفظة كده، هكذا شاءت الإرادة الإلهية، هي دي الإجابة بتاعته، هي دي الإجابة بتاعته. تقول له طيب مع اختلاف الجنس ممكن يبقى في توالد؟ يعني انت عارف انه ممكن يكون في تزوج، انما كمان في تناسل. يعني لو انسان وبهيمه يخلفوا؟ طب انت ازاي دلوقتي عاوز تقنعني انه الاله تغشى مريم وطلع عيسى؟ هو على كل حال ده اسمه نوع من الحلول، أن الرب اتحد بمريم وحل فيها طلع في صورة عيسى، وده جزء من الاتحاد والحلول. قضية الليلة الكفر الذي لا يعرف له مثيل، كفر لا يعرف له مثيل، لأنه الكفر الموجود في التثليث. أنا ذكرت لكم إزاي بيبرروا للناس وبيضحكوا على الناس، سواء كان الشعب الكنيسة، وده مصطلح عندهم معروف اللي هم يعني الجمهور بتاع الكنيسة بيحضر، فيقال عنه شعب الكنيسة. بيقعدوا يفهموهم كده ببساطة إنه الثلاثة في واحد كذا، أو في طريق التنصير غير المسلمين، تنصير غير النصارى من المسلمين وغيرهم. فيقعد يقول له زي حكاية الإصبع ثلاثة في واحد، والإنسان عقل وجسد وروح، وعم إبراهيم في البيت أب، وفي المدرسة معلم، وفي البحر إيه منقذ، وعندك مثلا الشمس نور وحرارة وجرم، الحكاية دي. ف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول بيحاول أهل الكفر أن يوجدوا مبررا لكفرهم، ولي وجه متخيل، لكن مسألة الاتحاد والحلول لا تتخيل على الإطلاق. دول الاتحاد والحلول أنك تعتقد الكون ده، أن الكون كله شيء واحد مهما كثرت فيه المظاهر واختلفت فيه الأشياء فهو شيء واحد اسمه الرب. الرب الذي حل في الأشياء واتحد بها، الرب الذي هو عين الجمادات، عين النباتات، عين الحيوانات، عين سائر المخلوقات. فمطلوب منك إذا أردت أن تعتقد في الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، إذا كنت أمام قضية فيها قاتل وقتيل وقاضي وشهود وجلاد وسيف ونطع، ده منظر ممكن تتخيله، انه قاضي جالس يحكم على منصة وامامه المتهم والقتيل موجود والشهود حضور، وعشان يحكم هيحكم بالقصاص، نبيل القصاص على القاتل بعد ثبوت التهمة عليه تماما. فيأتي الجلاد يحمل السيف وأمامه شيء يسمى بالنطع، يضع المتهم عليه رقبته ليقوم الجلاد بفصلها عن جسده. فمطلوب منك أن تعتقد أن القاضي هو الجلاد والجلاد هو القاتل والقاتل هو القتيل والقتيل هو الشهود والشهود هم السيف والسيف هو النطع، وأن جميع هؤلاء في المشهد الواحد هم شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الرب، هو ذات الله. طبعا طبعا اسرح بخيالك كما تحب، لكن أنا جايب لك من الآخر وأنا لسه في الأول، إنه دي القضية اللي بقول لك أكفر من اليهود وأكفر من النصارى، إنك تعتقد أن الرب عين العبد والعبد هو ذات الرب وكل ما ترى وما لا ترى هو الله. في شيء زي كده في الدنيا وفي العلم وفي الكتب؟ وبتقول موجود عندنا نحن المسلمين؟
هي فين يا شيخ ولا كل صوفية؟
بتقول الكلام ده موجود عندنا نحن المسلمين؟ أقول لك الكلام ده موجود في الكتب عندنا، وهناك من يدافع عنه على أنها إشراقات وتجليات وفيوضات. ده تلاقي أبو حسين اللي طالع في الآخر ده بتاع البدو، وفي اللي بيقول لك هذا الكلام مدسوس علينا لا نقره ولا نعترف به. هو إيه الموضوع؟ الموضوع دي فلسفة موجودة من قديم قبل ما يكون فيه دين، حاجة كده جاية لك من الإغريق من اليونان، عندهم فلسفات عجيبة. واللي كان فيكم قسم أدبي وقرأ في باب الفلسفة وشوف كلام الفلاسفة سقراط وأرسطو وأفلاطون والكلام ده، ويلاقي بداية الخلق وكان بداية الخلق ماء ولا هواء ولا نار ولا كذا ولا كذا، كلام كثير كنت أكره على حسه الفلسفة والمنطق والتخاريف اللي كنت بقرأها وأنا في الثانوية الأزهرية. في مثل هذه الأيام كان في حاجة اسمها فلسفة تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح دي فلسفة موجودة، معناها إنه الإنسان اللي بيموت لما بيموت يقوم ينسخ في جسد آخر عشان يكون في بينهم تشابه وتماثل، فإذا كان كويس يدخل في جسد كويس وإذا كان سيء يدخل في جسد سيء. ما فيش حاجة اسميها جنة ونار، لا، هو نعيمه إنه ينسخ في جسد حسن وعذابه ينسخ في جسد سيء. بيسموا هذه النظرية نظرية تناسخ الأرواح، مش هي قضيتنا، بس بقول لك إنه ده كان موجود برضه. وتناسخ الأرواح بنقرأ عنه في الكتب، إنما لا ننسبه لأحد من المسلمين. إنما المصيبة بقى مصيبة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، وهتلاقي اللفظين دول متكررتين في كلامي، بس خلينا أديلك الفرق بينهما، لأنه بينهما فارق خفيف ولطيف، مش لطيف بالمعنى الحلو، على إنه يعني النتيجة والمحصلة واحدة. إذا قلت وحدة وجود فمعناه أنك لن ترى إلها أبدا، لأن الإله هو هذا الوجود، هو هذا الكون، فالكون الذي أنت تعيشه فيما تراه أو ما لا تراه هو الإله. ولذلك كلمة وحدة الوجود تعني هذه النظرية الكافرة أبوها الكفر وأمها القذارة. الإله كون، كون موجود يترتب عليه أنه بهلاك بعض الكون هلاك بعض الإله، وبفناء الكون يفنى الإله. دي هي نظرية وحدة الوجود. ومال الاتحاد والحلول يعني ايه؟ قال الفرق بينها وبين وحدة الوجود انه في اله مستقل، اله مستقل موجود، اله خلق هذا الكون، لكن هذا الاله لا يحب ان يبقى مستقلا، هو دائما وابدا يحب يتحد في الاشياء، يحل في الأشياء ويتحد بها، فهو يحل في الكون ويحل في الرجال وفي النساء وفي الحيوانات وفي الجمادات، يحل في كل شيء. وحتى من ضمن الأسلوب الوقح اللي موجود في الكلام إنه هذا الإله يحل في الرجال ويحل في النساء، لكنه يحب أن يحل في النساء أكثر من الرجال، ويحب أن يكون مفعولا به لا فاعلا. وعلى مدى التاريخ فيما قرأتم من قصص العشاق وحب قيس لليلى وعنتر لعبلة وكثير لبثينة، كلام داريناه في كتب الأدب اللي ما يعني ما فيهاش أدب، اللي فيها قلة الأدب دي، في ظل وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، بقول لك أنت فاكر الناس دي كانت بتعشق النساء؟ لا، كانوا يعشقون الذات الإلهية المجسمة في صورة امرأة، هذه ليلى، هذه عبلة، هذه عزة، إنما مش. ولذلك اللي يؤكد هذا المعنى إن واحد من كبار أقطاب هذه النظرية يدعى ابن عربي، ابن عربي الحاتمي الطائي، ده واحد من الأقطاب الكبار جدا في التصوف، وصاحب مكتبة كبيرة، كتب كثيرة جدا، أهم كتبه تفسير القرآن الكريم، تفسير إشاري بيدي لك القرآن مقلوبا، يحول قضايا الإيمان كفر والكفر إيمان، والتفسير الإشاري ده موجود، وأشار إليه كتاب التفسير والمفسرون على إنه نوع من التفسير، وظل هذا التفسير موجودا إلى أن جاءت صحوة للأزهر في القرن المنصرم، فقالوا هذا الكتاب لا يبقى في المكتبات ويصادر، ولا يجوز لأي مكتبة من المكتبات التي تبيع الكتب أن تبيعه، ولو باعته تجازى كما يجازى تجار المخدرات عندنا. فخبأوا هذه الكتب وصار بيعها كالمخدرات في حي البطنية وراء الأزهر. فأهم كتبه هذا التفسير، وله كتب كبيرة جدا، كتاب فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية وبعدين مواقع النجوم وكتب أخرى، هذه أهمها. ابن عربي من غير ألف ولام نكرة، غير القاضي أبو بكر ابن العربي العالم المسلم المحقق المفسر الفقيه المغربي. فابن عربي قاعد في جلسة مع الشيخ مكين، والشيخ مكين اطمن ليه فتركه مع ابنته، فقام قام ابن عربي يراود بنت الشيخ مكين عن نفسها، فاستغربت وقالت: كيف وأنت فلان؟ كيف وقد استأمنك أبي؟ فقال لها: أنا لا أراودك، إنما أنا أراود الذات الإلهية التي حلت فيك، إنما أنا أراود الذات الإلهية التي حلت فيك. فالاتحاد والحلول ما يعتقدوه النصارى مثال واحد، إنه الإله نزل من السماء وحل في مريم، لكن اتحاد وحلول عند أصحاب هذه النظرية يحل في كل شيء ويتحد بكل شيء. ابن عربي تقول له: هل كفر اليهود؟ يقول: نعم، اليهود كفار. لماذا؟ لأنهم عبدوا العجل فقط، اعتقدوا أن الإله حل في العجل فعبدوه، ولو عبدوا كل شيء ما كانوا كفارا. طيب، والنصارى كفار ولا مؤمنون؟ كفار، لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم، وكان ينبغي أن يعبدوا كل شيء. وعلى هذا فقس. لكن ابن عربي تطاول تطاولا كبيرا جدا حين حكم على الأنبياء بالغباء وبالكفر، فقال: كان موسى غبيا حين أنكر على فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقد كان فرعون في قمة الإيمان حين قال هذه القولة، لأنه أدرك من حقيقة الأشياء ما لم يدركه موسى ولا هارون. طبعا تدعو الله أن يحفظ عليك دينك وأن يحفظ عليك عقلك وأنت بتناقش مثل هذه الكفريات. هذه النظرية موجودة عند الإغريق واليونان، وانتصر الإسلام وانتشر في ربوع الأرض، وكان لابد من هدم الإسلام وضياع معالمه وضياع عقيدته خاصة. فدخل أناس من الفلاسفة إلى الإسلام، تظاهروا بأنهم مسلمون، تظاهروا بأنهم مسلمون، ولكن لا يستطيعون البوح بهذه الفلسفة الكفرية. مين من المسلمين يقبل أن يكون البديل عن لا إله إلا الله كل شيء هو الله؟ لا أحد. ولذلك النظرية هذه لتسري بين المسلمين كان لابد لها من مخطط طويل طويل النفس بطيء، ولكنه أكيد المفعول. توافق دخول هؤلاء الفلاسفة مع عصر التابعين. شوف، يعني ثاني قرن بعد عهد النبوة والصحابة رضي الله عنهم، عهد التابعين، وحصلت شوية المشاكل اللي حصلت بين المسلمين وبعض. ايه المشاكل هذه؟ خلافات سياسية ما بين سيدنا علي وأصحاب الجمل، وسيدنا علي وسيدنا معاوية، وترتب عليها موقعة الجمل وصفين. وفي دنيا فتحت وفي ناس أقبلت على هذه الدنيا، ترتب على هذا وجود فئة من المسلمين اعتزلوا تلك الفتن، لا دخلوا مع علي ولا مع معاوية. وكاعتزالهم للفتن اعتزلوا الدنيا فزهدوا فيها، لأن الدنيا منفتحة على المسلمين وغنائم وحاجات كثيرة قوي، فقالوا لا، مالوا إلى الزهد، والزهد من الإسلام، ولكن الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، إنما ليس الزهد كمن قال لا أبني مسجدا ولا أعمر رباطا، لا، وما دخل هذا بالزهد؟ ففرق العلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الزهد المشروع والزهد الممنوع. في ظل الزهادة وقد اختلطت فيها الأمور في القرون المتتابعة، والصوفية كان فيهم سمة الزهد، وما بدأ التصوف في الإسلام إلا بهذا الزهد. ولذلك الصوفية الأول يعرفون في العلم باسم مدرسة الزهد الأولى، مدرسة الزهد الأولى. مدرسة الزهد الأولى أساتذتها الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري. شوف الأعلام دول، ده لما تقول بس يعني عبد الله بن المبارك أو الفضيل بن عياض أو سفيان الثوري، أنت بتتكلم عن واحد بأمة، تتكلم عن أعلام الهدى، تتكلم على شيء من السمع والبصر، وعلى تلك الشاكلة ذنون المصري شقيق البلخي ومعروف الكرخي، وبعديهم الجنيد العباس، عباس الجنيد، كان يعرف بأنه شيخ الطائفة. هؤلاء الزهاد الأعلام أهل السنة والجماعة، إيه اللي اختلفوا فيه عن بقية الناس؟ إنهم زهدوا في الدنيا، فلما زهدوا في الدنيا بنى لهم الناس الخلوات، وأوقفوا لهم الوقوف، ومنحوهم الهدايا والعطايا. هذا حدث. في ناس حبوا يبقوا مثل الأساتذة هؤلاء، فقالوا احنا كمان نريد أن نكون معهم، فاشترطوا عليهم شروطا فدخلوا معهم في الخلوات، لكنهم كانوا ليسوا كالأساتذة، تلامذة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. في وقت ما دخل التلامذة مع الأساتذة الذين ذكرت لكم أسماء أعلامهم، أصحاب نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول لم يجدوا مكانا آمنا يندسون فيه ويثق الناس فيهم سوى هذه الخلوات. ناس داخلين عند الفضيل بن عياض، ده يكفي ان دول هيبقوا ايه يعني، واسمهم تلاميذة الفضيل بن عياض او تلاميذة سفيان الثوري او تلاميذة ابن المبارك، المهم حدث انهم اندسوا. لماذا اندسوا مع كبار الزهاد؟ ليثق الناس فيه، ولأن الكفر الذي يريدون التبجح به أو التصريح عنه لابد له من فيلم طويل، ولابد أنه يكون في ثقة، ولابد من كذا وكذا. فاندس هؤلاء، ما في وحي يا أخواننا يفضح الناس دي، وحي يفضح الناس دي ما في. ولذلك بالمقارنة ما بين عبد الله بن أبي بن سلول وما بين عبد الله بن سبأ، تجد أن ابن سلول أخفق وابن سبأ نجح. لماذا أخفق ابن سلول ونجح ابن سبأ؟ لأن ابن سلول ما كان يضع خطة لمؤامرة إلا والقرآن يفضحها، أما ابن سبأ فكان يضع مؤامراته دون أن يفضحها وحي السماء. فهؤلاء الذين دخلوا في خلوات الزهاد، والذين عرفوا فيما بعد بعد وقت قليل باسم المتصوفة لكثرة لبسهم الصوف، اندس فيهم هؤلاء الفلاسفة. وكان هذا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وتمركزوا في منطقتين آمنتين، البصرة والكوفة بالعراق، البصرة والكوفة بالعراق. حتى اختلف العلماء في أي البلدين نشأ التصوف، في البصرة والكوفة، على قولين لم يستطع العلماء الترجيح بين المنطقتين، في البصرة ولا في الكوفة. لكن بدأت مدرسة الزهد الأولى بهؤلاء الأعلام الذين هم ملء السمع والبصر، أهل سنة وجماعة، الواحد منهم يساوي أمه. إلا أنه ليسوا معصومين، حيث لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف ده الكلام اللي كله ميزان، وميزان اعتدال، ويوزن بميزان الذهب. ومش هقول لك مين اللي بيقول الكلام ده على دلوقتي، لكن المهم خد كلام موزون. فدول الأئمة الأعلام، وبعدين التلامذة دخلوا مع الأساتذة فاشترطوا عليهم أن يؤدوا الفرائض وأن يجتنبوا المحرمات وأن كذا وكذا، فوافقوا فصاروا مع الأساتذة، لكن كانوا في الرتبة الدنية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. الغاية لما اندس فيهم الفلاسفة، كم بقوا من الزمان؟ الله أعلم. أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول لك كم بقوا من الزمان مندسين في خلوات الصوفية، لكن فترة طويلة جدا. لماذا؟ لأن أول واحد خرج من أصحاب هذه الفلسفة، فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، ليشق الطريق وليحاول أن ينشر هذا المذهب الفاسد، كان اسمه أبو منصور الحلاج. أبو منصور الحلاج خرج على الناس، طبعا ده على انه صوفي كبير، ده سنين طويلة في الخلوات الصوفية. احرم، خلي بالك، اول كلمة قالها ما في الجبة الا الله. ايه الجبة دي اللي انا لابسها؟ بيخلي دي اسمها جبة، معروفة من زمان. وبعدين بيقول عبارة غريبة موهمة، الناس مش متخيلين هو بيقصد ايه. بيقول لهم ما في الجبة إلا الله، في الجبة إلا الله، أنت أبو منصور، إيه اللي ما في الجبة إلا الله؟ راح أنشد أبياتا يفسر بها ما في الجبة إلا الله، فقال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا.
كلام كبير يا معلم. تاني يقول كده أبو منصور اللي انت قلته، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. الكلام غريب، إيه الموضوع ده؟ راح قايل بيتين شعر كمان، بيقول الكلام ده كلام يهود، كلام نصارى، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. البطحة اللي هي إيه؟ مكة، بطحاء مكة. ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، أعوذ بالله، ولا البطحة أريد ولا المدينة. الكام كلمة اللي قالهم الحلاج دول حملوهم الناس إلى العلماء، الحقونا يا أهل العلم، أفتونا يا مولانا، إيه رأيك في الكلام ده؟ العلماء اجتمعوا، أتوا بالحلاج. الحلاج ده قصة كبيرة قوي، الحلاج ده معمولة في كام دكتوراه. أكثر ناس دافعوا عن الحلاج المستشرقون في بلاد المغرب، المستشرقون في بلاد الغرب، في بلاد الغرب دافعوا عن الحلاج دفاعا مستميتا. رقم اثنين الصوفية، بعمم هنا، بعمم عشان هقول لكم اللي في تعميم واللي في تخصيص، لدرجة انه انا شخصيا تم تحويلي للتحقيق في جامعة الازهر على اني يوما ما قلت ان الحلاج كافر، ووصلت القضية للمستشار القانوني في الجامعة وبتاع، فالمستشار بقول انا مالي بالكلام ده، انا مش ما انا ادوني عندي قضايا ثانيه، انما الفكر ده انا ماليش دعوه بيه، هو بيتكلم في حاجات ثانيه او بيحكم في حاجات ثانيه. فبعض الدكاتره اللي وصلهم ان الدكتور عمر بيحققوا معاه على موضوع انه الحلاج كافر، طب وفي حد يقول الحلاج غير كافر؟ واللي هيقول على الحلاج انه غير كافر يعني ده يبقى ايه حكمه يعني؟ المهم الحمد لله حفظت القضيه، ودي كانت قبل القضايا الأخيرة اللي هي بتاعت إنه إزاي أنا ما قلتش للطالب العمدي إنه 30/6، إزاي يحذف إنه كلمة 30/6 انقلاب؟ وعلى أثرها أنا انفصلت من الجامعة. فكمان اللي دافعوا عن الصوفية، ما هو اللي رفع القضية دي واحد كبير من المتصوفة اللي مسك عميد كلية الدعوة الإسلامية في الفترة الماضية، فترة الانقلاب، بقى عميد كلية الدعوة. هو اللي راح لرئيس الجامعه وقال له عمر بيقول الحلاج كافر. رفع الدعوه عشان يبقى عامل كليه الدعوه ونالها. واول قرار اللي عمله كان فصل الدكتور عمر من الجامعه. من الاخر. فالشاهد الحمد لله ربنا ما فصلناش من الدعوه، الحمد لله. فكمان انا بحب الشيخ عبد الحليم محمود. الله يرحمه. وانا كنت في الثانويه الازهريه وهو كان شيخ ازهرنا لغايه لما دخلت وكليتي انا دي اللي اسسها لنا الشيخ عبد الحليم محمود عشان يطلع منها دعاء على مستوى العالم. لكن الرجل على ما فيه من صلاح، فيه طيبه او فيه تصوف او فيه شطحات صوفيه تخليه يقول ايوه كان ممكن الحلاج يبقى كافر، بس بلغني أن الحلاج لما صلب كتب دمه لا إله إلا الله، الحلاج ولي الله. أنا بصراحة من المسحوب من لساني من زمان، قلت يعني يا فضيلة الشيخ هي الحكاية دي تنزيل من حكيم الحميد؟ هي القصة دي جاية فين وفي أنهي كتاب؟ وين مين اللي قال إنه دم الحلاج كتب الحلاج ولي الله؟ وأريف عن المرسي أبو العباس، طبعا المرسي أبو العباس احنا لما نقول اسكندرية يبقى المرسي أبو العباس.
فإذا به يقول ينبغي أن ندافع عن سيدي أبي منصور الحلاج فيما قاله، وبالذات قوله على دين الصليب يكون موتي، فلعله أراد بذلك أنه سيموت مصلوبا، أو أراد شيئا آخر نحن لا نعرفه. طبعا شغل زي شغل النصارى. فأنا لي كتاب في هذه شبهات التصوف، فبقول له يعني هل في حاجة في اللغة العربية تقول إنه لو أن إنسانا مات مصلوبا يقول على دين الصليب يكون موتي؟ يعني اللغة تحتمل هذا من قريب أو من بعيد. على دين الصليب يكون موتي ده معنى معروف، دين الصليب معروف، يبقى معنى أراد أن يكون أنا سأموت مصلوبا فقال على دين الصليب يكون موتي. إزاي وأنهي لغة؟ طيب خلي اللغة تسعفنا، من أعلمه أنه سيموت مصلوبا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ده ردي أنا على المرسي أبو العباس وهو بدافع عن أبي منصور الحلاج. أبو منصور الحلاج كان كبش الفدا، طلع وقال ما في الجبة إلا الله، وقال أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. خذوه العلماء حكموا عليه بالكفر والزندقة، قتل مصلوبا. عارفين المثل المصري اضرب المربوط خاف السائد؟ اهو ده اللي حصل مع فلاسفه الاتحاد والحلول ووحده الوجود. اول ما لقوا ان المسلمين غير متقبلين هذه الفلسفه، وانه في صحوه في الناس، وانه الحلاج قتل مصلوبا، وانه مكتوب الان كتاب في اوروبا الامام المظلوم والمقتول ظلما، كتب ومجلدات ورسائل دكتوراه عن ابي منصور الحلاج على انه مظلوم، موضوع كبير. لما مات او قتل الحلاج، بقيه اصحاب النظريه ابوا ان يصرحوا بما يعتقدون. انا بقول لك اضرب المربوط خاف السايب، فرجعوا تاني للخلوات بتاعت الصوفية وقالوا لا، احنا نستخدم اسلوب الدس، اسلوب الكتابة. ما كانش فيه مطابع عشان يبقى الكتاب المطبوع ما يتغيرش في حاجة، وان غيرت في حاجة تتكشف. لا، اعمل بقى حواشي واكتب ما بين السطر والسطر ودس اشياء والف كتب. وكان على رأس هذه المجموعة ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب التفسير الإشاري للقرآن الكريم والفتوحات المكية وفصوص الحكم وعنقاء المغرب ومواقع النجوم، شوية كتب كثيرة مليانة بهذا الكفر. اللي يقع في يده كتاب عاوز يقرأ ممكن، والربنا عفاك بأفضل. فكتب ابن عربي، وبعدين كمان جلال الدين الرومي. بس خلي دي في سركم، عشان هنا جلال الدين الرومي في تركيا كما لو كان بمنزلة الإله الذي يعبد، فعدوها كده حدش يقول ان انا قلت حاجة. وعندك عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل، يتكلم على ربنا إنه إنسان كامل. وعندك أبو عامر البصري والنابلسي وابن بشيش، واحد اسمه الصدر القنوي، نسبة إلى نابلس في سوريا. لا قديم قديم قديم، كل اللي بحكي لك عليهم دول قدامى جدا. نابلس لا يعني من القدامى اللي آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول. فدول مجموعة معروف عرفوا بأسمائهم وبكتبهم وبما نقل عنهم في وحدة الوجود والاتحاد والحلول.
ابن رشد وابن
لا ابن رشد ده صاحب فلسفة تانية اختلف. ابن رشد وابن سينا ده موضوع تاني، ما كانش ليهم في وحدة الوجود ولا الاتحاد والحلول. لكن هو ابن عربي من بعد الحلاج، الحلاج قتل، عاش ابن عربي وكتب الكتب الكثيرة التي كتبها وموجودة بين يدي الناس إلى يومنا هذا. فكان من ضمن الكلام اللي كان بيقوله ابن عربي، كان هو كان شاعر، فبيقول إيه؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. ده في الشعر. أما في النثر بيقول والعارف من يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. أصل أنت لما ترى الله في كل شيء ممكن تبقى عملية إيه؟ القدرة والعظمة وتسمى وحدة المشاهدة. فهو عشان ما تبقاش عندي وحدة المشاهدة بس، قال لك لا، بل يراه عين كل شيء، عشان ينفي عنك كل شبهة. ما تقوليش لا أنا برى الله في عظمة الله وجمال الله وقدرة الله، لا، قال لك يراه عين كل شيء. وبعدين هو بيتكلم في الفتوحات المكية بيقول وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله. وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، ولم يكن معه شيء ثاني. هو بيتكلم عن الهجر بس ايه، خدها بالمفهوم بتاع الاتحاد والحلول، فبيقول الله هو محمد ومحمد هو الله. اوعى كمان تفتكر انه معه ثاني اثنين اذ هما في الغار، ده ثاني اثنين كمان هو الله. وطبعا لما يقول ابن عربي عن النبي محمد هو الله وابو بكر هو الله في نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ده حاجة جميلة جدا، جميلة جدا. أيوة، لأنه هو كما قال إنه الله هو محمد، تنزل بالذات الإلهية لغاية لما أوصلها لأشياء محتقرة. بقول لك في الرجال وفي النساء، وفي النساء أولى. وهو ابن عربي ده صاحب قصة بنت متين، بنت الشيخ متين التي راودها عن نفسه، أنا براود فيك الذات الإلهية. والشيخ اللي هو النابلسي لا، كان اسمه التلمسان، اوعى تخلط ما بين الأسماء القريبة والبعيدة، لأنه كان عندنا الشيخ عمر التلمساني مرشد عام الإخوان. لا لا، ده كان اسمه التلمسان قديم قوي. وبرضه النابلسي، ما أنت عندك الشيخ راتب النابلسي حاجة ممتازة. لا، في ألقاب كده إيه مرتبطة بأسماء بلاد. فالنابلسي ده آسف، التلمساني اللي هو صاحب وحدة الوجود، قاعد يشرح للتلامذة الوحدة الوجود بما هو يعتقد. فمستغربين وطالعين ماشيين معاه من الجامع موصلينه لغاية البيت، ما كانوش يسيبوا العالم وينتهزوا أي وقت ويسألوا أسئلة وكده. فبعد الحديث عن وحدة الوجود راح هو معدين على مصرف ترعة يعني، وفيها على الشاطئ بتاعها كده على الجنب جيفة نتنة قوي، عزكم الله، يعني كلب منتن وبتطلع ريحته وتلاقي الذباب والحشرات بتلم عليه، وانت معدي تضطر لازم تحط حاجة على أنفك. فراح تلميذ قال للشيخ ده اللي بيحاول يشرح لهم وحدة الوجود والاتحاد والحلول، راح شرق قال له أو في هذه حلت الذات الإلهية يا سيدنا؟ يشاور له على جيفة الكلب النتن هذه، أو في هذه أيضا تحل الذات، يعني مش تحل في أشياء مثلا حية أو أشياء حلوة أو جميل، لا، أو في هذه تحل الذات الإلهية؟ فأنشد قائلا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. والله يا أخواننا الكلام ده ما هو مفترض، والله ما هو مفترى. ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. وبدأت تنتشر حكاية وحدة الوجود والاتحاد والحلول في طائفة تسمى الفلاسفة، لكن المصيبة أنهم اندسوا وسط الصوفية. فلمن أراد الإنصاف إذا تكلم عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول يتكلم فيقول فلاسفة الصوفية، ولا يعمم الحكم. فعامة الصوفية لا يعرفون هذا، عامة الصوفية لا يعرفون هذا. وأنا كان لي خطبة عن أنه من الظلم العام تعميم الأحكام. نحن لا نعمم الكلام على الصوفية، بل نفرق هذه التفرقة ما بين الأساتذة الأول أصحاب مدرسة الزهد الأولى وهم على العين والرأس، والتلاميذ الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، والفلاسفة الذين اندسوا في خلوات الصوفية وكتبوا سمومهم في كتب الصوفية. هؤلاء كما قال عنهم أئمة الإسلام، ما هو إمام واحد ولا شيخ إسلام واحد، أئمة الإسلام، إنهم أكثر من اليهود والنصارى. مين؟ فلاسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول أكثر من اليهود والنصارى. تتمة الكلام في تقسيمة الصوفية وقد اندس أو انضم إلى الصوفية بعد ذلك خلق كثير، منهم المرتزقة. المرتزقة دول وجدوا الخير العميم عند الشيوخ الصوفية فقالوا لماذا يكون حكرا عليهم، ندخل نحن معهم في التصوف نأكل ونشرب ونرتزق. فالمتصوفة الأول أو القدامى دخلوا التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، حتى ابتلوا بمن دخل في التصوف زهادة في الآخرة ورغبة في الدنيا فعرفوا بالمرتزقة. ثم ابتلي المتصوفة بصنف آخر أو أخير حتى الارتزاق يعني لم يقف عنده، يعني أصحاب المرتزقة كانوا يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات. أهل الرسم الصنف الأخير شافوا الصوفية بيعملوا إيه وبيلبسوا إيه، بيلبسوا عمة، بيلبسوا جبة، بيلبسوا صوف، بيمسكوا عكاز نحاس أو حديد، بيمشي الواحد من غير ما يكون لابس حاجة تحت الشوال اللي هو لابسه، يشوف ويرفع الشوال ويقف عند أي حتة، وبعدين أعزكم الله يرفع الشوال وبعدين يقضي حاجته، وشيء كده في الشوال وشيء على الأرض وشيء كده من ثقيل وشيء من الخفيف، والريالة نزل على البتاع وحاجات كده، وشوفوا بيعملوا ايه، بيعملوا شوية حركات. فأصبح دول اسمهم الدراويش، او دول اسمهم المجاذيب، او دول اسمهم الناس اللي انت متقدرش متكلمش عن الناس دي. الناس دي بينها وبين ربنا حال، والناس دي واصلة عشان تشوفوا فيهم يركع لله ركعة، يسجد لله سجدة، يدخل مسجد ابدا. والناس دي يقول لك خلي بالك عارف الشيخ ده ابو شوال اللي انت بتقول عليه ابو شوال ده، ده رتبته الشيخ السلطان. امال الشيخ الثاني ابو شوال الثاني ده، لا ده حته محافظ بس، يعني الشيخ اللي بشوفه ده بيرفع الشوال وكده ويطرطر، ده سلطان، اوعى تتكلم عنه ده يأذيك. انا يعني شوف مع الناس دي من سنين، من عمري من 10 سنين وانا النهارده ابن 60، فشفت بعيني ما حدش قال لي.
مشايخ الصعيد
اوه، وانت تلاقي زي الصعيد. فكان كل ده خدت بالك. فدول اصحاب الرسم بقى او الرسوم، واللي يقولوا فيهم العلماء ايه، كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من اهل العلم في شيء. وكاللص يلبس لبس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء. ده طبعا أيام ما كانوا بتوع الشرطة يعني مش لصوص يعني. فالصوفية أنا مقسمهم قبل كده ومبين في الخطبة، لأنه اللي بيحضروا في الدرس قليل، إنما في الخطبة يحضروا كتير معانا نسبيا. فبينت دلوقتي بقول لك أهو، شوف بقى الأصناف. والصوفية على ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. صوفية الأرزاق وصوفية الرسم من الظلم أن ننسبهم إلى التصوف، شوف الإنصاف. أما صوفية الحقائق فهم أصناف ثلاثة: أساتذة ملء السمع والبصر، وتلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وفلاسفة أكفر من اليهود والنصارى. الفلاسفة دول اللي هم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. طب ما الصوفية بيهم؟ كتب الصوفية ممتلئة بتراثهم، وكبار الصوفية بيقلدوهم، لدرجة أنا شفت وسمعت شيوخ طرق لما يقعد يتكلم في الدرس بتاعه يقول لك سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، بالتخفيف مش شان البلسي، لا، ما أعظم شأني، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. ده واحد من شيوخ الطرق اللي احنا عايشناه. طبعا النوع القذر ده من الفلاسفة مش منتشر قوي، بس موجود مش معدوم. ومنهم الراجل بتاع الشرقية ده، أبو خليل، أبو خليل، شوفوا الشريط اللي نازل بيتكلم فيه، وأنا 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 خليل أبو صالح، ولا صالح أبو خليل، برضو ده زي حكاية حسن شحاتة، كل الفنانين بيروحوا عنده والفنانات وكده. وفي السودان طبعا في، بس أنا ما رحتش السودان، أنت رحت. فعندك عندك هذه النوعية. لما تيجي تحسب الفلاسفة دول وسط الصوفية هتلاقيهم حاجة بسيطة، يعني نسبة لا تتجاوز 3%. لكن موجودة ولا معدومة؟ موجودة. طب الأساتذة اللي زي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي والجنيد، لا ما تلاقيش، لا ما تلاقيش. تلامذة موجودين، هم دول بيمثلوا قيادات التصوف وفيهم صالحون، لكن الشطحات عند الصوفية يقر بها الكبير والصغير. احنا بنقول لهم بلاش الشطحات. طب ومشكلة فلسفة الاتحاد والحلول وحدة الوجود أن كتب الصوفية امتلأت بها، ولما كنا نناقشهم يقولون هذا مدسوس علينا، فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. دي فيوضات وشرقات. الناس الدول بتوع الكتب وبتوع العلم ما فهموش القضايا دي بتاعت الولاية وبتاعت الحقائق والحقيقة. دول علموا شيئا وغابت عنهم شيئاء، دول ما يعرفوش التجليات والفيوضات، دول يعرفوا ايه في العلم اللدني. ده اخوان هذه المصيبة بتاعت الصوفية اللي موجودين برضو مع التخصيص وليس مع التعميم. ولأنك انت لما تمسك الأوراد هتلاقيها مليانة وحدة وجود واتحاد وحلول. وهدي لك مثال واحد تخلي بالك منه، لأنه ما في طريقة من الطرق إلا وعندها هذا الورد، اسمه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش. طبعا كل طريقة بيبقى لها أوراد تخصها، وفي أوراد مشتركة أو مشتركة بين كل الطرق. فمن ضمن الأوراد المشتركة ما بين كل الطرق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، كل الصوفية بيقولوها، وأنا كنت أقعد مع أبويا ومع أعمامي والعيلة ونقولها وأنا صغير، أنا حافظها من أنا صغير، ما مارتهاش في الكتب عشان أقول لك دلوقتي خلي بالك من الصلاة على النبي لابن بشيش. كنا نقعد كده ونقولها احنا قاعدين في المصلى، كانت حتة زي اللي احنا قاعدين فيها دي، ونقول اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه تضاءلت الحقائق اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت اللهم صل على من منه انفلقت الأنوار وانشقت الأسرار ولا العكس يا عمر نسيت ما نحفظها من أنا وعندي 10 سنين اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بحسبه والحقني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم سر حياتي وحياتي وسر مع روحي وروحه ومعالمي ومعالمه واسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ونزعق كده ونخلص الصلاة على النبي عليه السلام أحيانا الفتة اللي كنا غلابة شوية دي. المهم هذه الصلاة على النبي ابن بشيش شوف فيها لما تقرأ أنه النبي عليه السلام هو الحجاب الأعظم القائم بين يدي الله طب ودي ممكن تلاقي لها تأويلات لكن انشلني من أوحال التوحيد بقى التوحيد أوحال طب واغرقني في عين بحر الوحدة أنا لما حفظتها مع أبويا وعمامي وجدي والناس دي العيلة متصوفة ده أنا اللي طالع فرطة كده من العيلة وكانوا معتبريني نشاز هم دول اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغرباء فقال النزاع من القبائل تلاقي من كل عيلة كده 1 2 3 طلعوا كده حاجة فكان موضوع تاني ما سيبك من حتة الشخصية فلما بقول لأبويا الله يرحمه فبقول له أنت وين حكاية تنشلني من أوحال التوحيد دي وأغرقني في عين بحر الوحدة وكنا دايما نقولها كل جمعة ليلة الجمعة لأن عندنا لا عمر ليلة الاثنين لأنه ليلة الاثنين كانت المنظومة وليلة الجمعة الصلوات وده كان تبع الطريقة الخلوتية اللي مقرها في أم المصريين في الجيزة وعندنا كمان الحاجات اللي أنا لما احتكيت بالطلبة في الكلية ودي الطريقة البيومية ودي الطريقة البرهانية ودي الطريقة الدسوقية ودي الطريقة الشاذلية ودي الطرق كثيرة واحد بدي درس في مرة وبعدين تكلمت عن الصوفية بنتقدهم وأنا لسه شاب صغير في 20 واحد قاعد كده من شيوخ الطرق وكان جاي يحضر مولي سيدنا حسين انت ازاي تتكلم علينا احنا 366 طريقة كنت اول مرة اعرف المعلومة دي طبعا لما تروح مجلس الاعلى الصوفي تلاقي السجل بتاع 366 طريقة فبقول له يا ابو يعني الكلام ده معنى ايه فابوي الله يرحمه رجل حام يحفظ القرآن ويصلي بالناس وعنده حتة ارض بيزرعها انما يعني مش العالم اللي يفتيك فقال لي يا ابني ده كلام عظيم لناس عظام أنا فاكرها منه ده كلام عظيم لناس عظام 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 ولا لحم أنا إيه حولت بقى الكلام وغيرت من الحديث فطبعا أبوي ما ردش على أكثر من كده وأنا أسأل الصوفية وأتناقش معاهم وبقى يكرهوني كراهية العمى ليه لأني بناقشهم وبنظرهم إيه الكلام ده؟ إزاي؟ يا جماعة والله كان يقول المدسوس علينا وخلاص وتنتهي المناظرة عندي مدسوس علينا وأنا أقول لكم إيه؟ ده موضوع لوحدة الوجود والاتحاد الحلول ده كبير قوي وأنا طولت عليكم قوي ما حدش يقول لي طولت انا اللي بقول اهو انا طولت بس الموضوع ده ما خلصش الموضوع ده كبير عشان نلحق نيجي نصلي الفجر ان شاء الله على كل ما نكتفي بهذا القدر واللي ربنا يريد به في الدرس اللي جاي ان شاء الله نكمله ولو الموضوع الشرك اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا تحت راية الموحدين، تحت راية خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.